السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. العبادي يدعو الأمم المتحدة لاعتبار تجنيد داعش للأطفال من الجرائم ضد الإنسانية. مقتل 17 فردا باشتباكات قرب مصفات بيجي. وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا تعلن أن مقاتليها يطوقون بلدة تل أبيض التي يسيطر عليها داعش، والأمين العام للأمم المتحدة يفتتح محادثات سلام اليمن. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد عصابات داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وفي كلمة ألقاها الاثنين لدى افتتاح المؤتمر الدولي للحد من تجنيد داعش للأطفال في بغداد، قال العبادي إن المؤتمر رسالة إلى جميع دول العالم للانتباه إلى خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال، لأن الطفولة صفحة بيضاء لا يجب استغلالها بالقتل والذبح والتفجير، وعلينا أن نقف صفا واحدا لإنهاء وجود وفكر داعش. العبادي ذكر أيضا أن نحو 40 انتحاريا يدخلون البلاد شهريا، داعيا دول الجوار إلى الحد من تدفقهم. قتل 17 شخصا في العراق الاثنين في اشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش وقوات موالية للحكومة في مدينة بيجي القريبة من أكبر مصفات نفطية في البلاد. القتال دار على طريق يستخدمه تنظيم داعش لخطوط الإمداد من بيجي إلى منطقة الصينية. ونقلت رويترز عن مسؤول أمني كبير في المنطقة أن 12 مسلحا واثنين من جنود الحكومة وثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا. اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في كلمة له في جنيف الاثنين تنظيم داعش بارتكاب ما وصفها بأحقر الانتهاكات بحق الشعب العراقي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وأضاف أن التصدي للتطرف ومواجهة العنف الطائفي سيتطلب المزيد من العمل العسكري بحسب تعبيره. ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الاثنين أنها طوقت بلدة تل أبيض الخاضعة لتنظيم داعش. وقال ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب إن الوحدات الكردية طوقت البلدة الواقعة على الحدود مع تركيا، ووصلت حملة بدعم من ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة للسيطرة على أراضي استراتيجية يسيطر عليها داعش. من جهته قال ناصر حاج منصور المسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية والذي يتولى مسؤولية العلاقات في هيئة الدفاع بمقاطعة الجزيرة عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر:
القوات المشتركة وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة بالاشتراك مع بعض فصائل الجيش الحر من الطرف الشرقي لمدينة الأبيض، بالإضافة إلى وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة و غرفة دركان الفرات من الطرف الشرقي في بلدة الأبيض، يتقدمون بشكل تمكنوا من إطلاق حصار شامل على مدينة الأبيض من الأطراف.
ناصر حاج منصور المسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا متحدثا لإذاعة العراق الحر. افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محادثات سلام بشأن اليمن في جنيف الاثنين، وقال في تصريحات للصحفيين:
I have emphasized the importance of having this another.
لقد أكدت أهمية أن تستمر الهدنة، هدنة إنسانية أخرى لمدة أسبوعين على الأقل. وبعد يومين يبدأ رمضان، وهو الشهر الذي يصلي فيه الناس من أجل السلام والتفكير والوئام والمصالحة. لذلك ينبغي أن يكون الشعب اليمني قادرا على التمتع بهذا النوع من السلام.
This kind of peace.
وأضاف بان كي مون.
Today, Yemen's very existence.
اليوم بقاء اليمن ذاته على المحك، إذ في الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة يحترق اليمن، وتقع على الأطراف مسؤولية انتهاء القتال وبدء عملية حقيقية للسلام والمصالحة.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. توجه مسؤول إيراني الاثنين إلى السعودية للمشاركة في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في اليمن حسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية. ومن المقرر أن يشارك مساعد وزير الخارجية حسين عبد اللهيان المكلف الشؤون العربية والإفريقية في الاجتماع الاستثنائي في جدة، وذلك بموازاة محادثات سلام في جنيف بإشراف الأمم المتحدة. أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مقتل الإسلامي المتشدد مختار بالمختار في غارة جوية أمريكية داخل ليبيا. وأضافت الأحد أن الجزائري بالمختار قتل في الغارة الجوية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم، حيث سنقوم بجولة على آخر المستجدات الأمنية والعسكرية والسياسية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بداعش ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار وتأكيد وزير الدفاع أثناء تفقده للقطاعات في المنطقة أن الجيش مهمته التحرير وليس مسك الأرض، وبدء تسليح العشائر بعد دعوة رئيس البرلمان إلى ذلك، وكركوك تهدد باللجوء إلى خيارات في حال استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال مستحقاتها المالية للتنمية، والمفوضية العليا للانتخابات في كردستان مستعدة للتباحث بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، والعراقيون في المهجر يستعدون لشهر رمضان في حزن بسبب ما تشهده بلادهم من ظروف غير آمنة، وسلطات كربلاء تتخذ إجراءات لمنع التجار من استغلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار. كما سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن استحداث هيئة وطنية للطاقة المتجددة في البلاد ومحلة البتاوين وشناشيلها التي توشك على الاندثار. في ختام الساعة نستمع إلى برامج أسبوعية مثل المشهد الرياضي، حقوق الإنسان، المجلة الثقافية وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم عن تأثير رجال الدين وفتاواهم على الدولة وحياة العراقيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في ذكرى سقوط مدينة الموصل على أيدي مسلحي تنظيم داعش قبل عام وما نجم عنه من تداعيات مأساوية وقتل وتهجير للآلاف وتهديد لبقية محافظات العراق، أشاد مسؤولون وسياسيون بفتوى المرجع الديني علي السيستاني للجهاد الكفائي التي ساهمت في إنقاذ البلاد من مخطط أسود وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى المنطقة، بحسب بيان عن رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة. وأشار البيان إلى أن الفتوى صدرت في وقتها المناسب وجاءت لتعبر عن نظرة دقيقة ومسؤولة وصائبة وتشخيص لطبيعة الأوضاع وخطورتها بعد تداعيات نكسة الموصل، وأنقذت العراق من مخطط أسود بحسب تعبير البيان. من جانبه قال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان يوم السبت إن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا حفظت وحدة الوطن وأجهضت مخططات التقسيم. وأضاف العبيدي أن مشاركة الحشد الشعبي المجاهد في معارك التحرير تجسيد حي لقيم الوطن العليا ولوحدة مصير العراقيين. بهذا الشأن قال المحلل السياسي أحمد الأبيض:
الدولة عندما ينهار جيشها بساعات وتسقط مدن كبيرة مثل الموصل وصلاح الدين، ولم يبقى المؤسسة العسكرية ذكرا يذكر على الشارع أو على الأرض، المرجعية كانت هي الأسرع في إيجاد البديل، وهذا البديل يعني الحمد لله حقق شيء، أوقف الانهيار السريع الذي كان يعني زاحفا مع داعش. قد يكون هناك من شكك من بعض المناطق أو الدول الأخرى، لكن فيما بعد الكل أيقن أن هذه التجربة اللي حافظها التجربة يجب أن تطور ويعادت تحت مظلة الدولة ومؤسساتها.
تدفع المناسبة إلى تقييم الطاقة التحفيزية الشعبية والإدارية التي تنطوي عليها فتاوى وتوجيهات رجال الدين على الشارع العراقي، وإلى أي مدى تتساوق وتنسجم مع واجبات وعمل مؤسسات الدولة. ينبه الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبو حنيفة النعمان إلى تنوع وتباين مزاج الشارع العراقي بمكوناته الاجتماعية والدينية والمذهبية، معترفا بأن تصرف بعض رجال الدين في ظل ضعف الدولة خلق ردة فعل من الدين والتدين لدى البعض.
المجتمع خليط من فئات شتى، يعني أولا من الناحية الثقافية هناك مثقفون وهناك غير مثقفين، من الناحية الاقتصادية هناك مستويات اقتصادية متفاوتة، من الناحية الدينية هناك التزام وعدم التزام، هناك طوائف متعددة، درجة الالتزام الديني عند العراقيين غير متساوية، درجة الالتزام في الطائفة الواحدة عند السنة عند الشيعة أيضا غير متساوية. الشارع يقاد بنسبة معينة بالفتاوى والمرجعيات، لكن لا يقاد بهذه النسبة بصورة مطلقة. مع إحباط الدولة وإخفاقاتها الكثيرة والفساد المادي والإداري وتأييد بعض المرجعيات الدينية لسياق الدولة، هذا أدى إلى بعض الناس بدأوا يتوجهون توجهات سلبية حتى من التدين.
المحلل السياسي والمهتم بشؤون المرجعية أحمد الأبيض بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه برغم التأكيد المتكرر للمرجعية في النجف على عدم التدخل في الشؤون السياسية والإدارية للدولة، إلا أن السياسيين العراقيين بعد عام 2003 سعوا لتكون المرجعية مظلة لهم للتغطية على فشلهم.
نسمع يوميا من المراجع وكمان لا يتدخلون بالتفاصيل، لا يتدخلون بالسياسة، لا يتدخلون بمعنى أنه يقود السياسي، ولكن على ما يبدو السياسي الذي ليس لديه إنجاز ولا يستطيع أن يقدم شيء لهذا المجتمع يذهب يحاول أن يعني تكون المرجعية مظلة له.
ويرى أحمد الأبيض أن الحلم بدولة مدنية يفصل الدين فيها عن السلطة اصطدم بتربع المتدينين على سدة الحكم بدعم من الجمهور الذي ظنهم ضمانة للنزاهة والأمانة.
طالبنا بأن نفصل الدين عن السلطة، وكنا نعتقد على اعتبار أن المتدين لا يسرق لا يزعش لا كذا، عندما يكون في السلطة لا يكون المتدين في السلطة وليس سلطة الدين أو الدين في السلطة. كنا نعتقد أن هذا الشيء السلطة نزاهة واعتبار. للأسف جاءت نماذج تدعي التدين وهي قامت بأفعال يعني عندها ذهب جديد بدون استثناء يعني لمذهب أو دين، لكل الذين ادعوا التدين.
ومع الاعتراف بوجود صراع طائفي في العراق، إلا أن الأمر مختلف عن حالات أخرى كما في نموذج الدولة في إيران أو لدى طالبان، فالمرجعية الدينية العراقية بحسب أحمد الأبيض تؤمن بالدولة المدنية مثلا، وهي تختلف في رؤيتها لفكرة ولاية الفقيه.
صحيح في صراع طائفي في العراق، ولكن الصراع الطائفي لن يعكس بشكل كبير على أن تكون الدولة العراقية هي دولة راديكالية كنموذج مثلا لإيران أو طالبان أو ما شابه ذلك. وأنا أعتقد مرجعية السيد السيستاني تحديدا تؤمن بالدولة المدنية وهذا معلن يعني، ولذلك من الصعب جدا تحويلها، وهي لديها خلافات حتى في نظرية الآية الفقهية.
يعيد الناشط المدني ويليام وردة إلى الأذهان دور الكنيسة في أوروبا خلال القرون الوسطى، عندما كانت تتحكم بالسلطة وتبارك الملوك والأمراء وتسيطر على قراراتهم وفق رغبات رجال الدين. ويرى وردة أن عودة السلطة الدين بهذه القوة في العراق يتقاطع مع التوجه لبناء الدولة المدنية والعلمانية.
خلال العقود الخمسة الأخيرة الأنظمة العلمانية الشمولية فشلت في تحقيق التنمية، فشلت في تحقيق أحلام وطموحات المواطنين. الناس بدأوا يبحثون عن نظام آخر لربما يلبي طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، واتجهت إلى الدين لعل وعسى يملأ هذا الفراغ. ولهذا تجد رجال السياسة يلجؤون حاليا إلى علماء الدين وإلى الشخصيات الدينية والمرجعيات، كما كان في القرون الوسطى الكنيسة كانت هي التي تنصب الملوك والأمراء. هذا الشيء للأسف يعود إلى أنظمتنا في الوقت الذي كنا نطلع إلى أن تكون هناك حكومات مدنية أنظمة محايدة تفصل بين الدين والسياسة.
يبرر البعض انتعاش دور الدين في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بإحباط شعوبها من الأنظمة الشمولية السابقة والتي فشلت في بناء حياة مدنية، ومع تفشي الجهل وسهولة التربع على مواقع المسؤولية تحت هذه الظروف انتعش دور رجال الدين وابتعدت فرص التطور لبناء دولة مدنية. ويليام وردة مرة أخرى:
من السابق لأوانه الآن الكلام عن الدولة المدنية في العراق في ظل وجود تيارات إسلامية ذات نفوذ وأحزاب إسلامية حاليا في السلطة، في ظل وجود حالة من الجهل والأمية، وأيضا في وجود يأس للناس من الأنظمة التي سبقت هذه الأنظمة، كانت أنظمة تعسفية شمولية لم تأخذ الناس إلى التنمية وإلى بر الأمان والاستقرار.
برغم عدم التزام شريحة واضحة من العراقيين بالضوابط الدينية وتأدية الطقوس، إلا أن لفتاوى رجال الدين وقع كبير في الشارع، خصوصا بعد تغيير النظام عام 2003. ويرى الشيخ جاسم المندلاوي أن مرجعية الشيعة في العراق بواقع كونهم أكثرية إسلامية حظت بالاحترام، وكانت مواقفها على الدوام وطنية وليست طائفية ضيقة.
على مر التاريخ المرجعية الشيعية مواقفها وطنية وليست مذهبية أو طائفية، والعراق يمتلك غالبية شيعية كمسلمين، والشيعة عندهم ولاء للمرجعية إلى أبعد الحدود. السياسيين هو أغلب السياسيين الموجودين هم إسلاميين، والنسبة الأغلبية هم شيعة ويعلمون المرجعية الدينية لها تأثير، فهم يخافون من المرجعية أن تسقطهم بفتوى مثلا أو بأمر معين، لذلك يلجأ أولئك الساسة إلى المرجعية لكي يسيروا أعمالهم فقط، إلا أنهم من الناحية العملية لا يؤمنون بالمرجع ولا يطبقون فتوى المرجع. يعني ممكن المرجعية تعطي فتوى والناس مثلا من الانتخابات، ممكن المرجعية تعطي فتوى وتأمر الشارع العراقي بالخروج إلى تظاهرة لإسقاط الحكومة. هذا الكلام نظري. بقية الساسة إذا كانوا سنة وإذا كان ممثلين ومتحدة، يعني خلينا نسميهم دول ناس عقال يحترمون المرجعية الدينية ويقدرون أن المرجعية لها دور ولها تأثير.
يعترف خطيب جامع أبو حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار في مقابلة أجريتها معه الاثنين بوجود اهتزاز في مشاعر المواطنة لدى العديد من العراقيين على حساب الانتماء والتعصب للطائفة، مستشهدا بمواقف القادة السياسيين من الشيعة والسنة بعد عام 2003، خصوصا في موضوع الأقاليم ومفهوم العراق الاتحادي. الشيخ عبد الجبار لاحظ أن بروز من أسماهم بالمعممين من الشيعة في الحياة السياسية ترك تأثيره واضحا على شؤون الدولة وأداء مؤسساتها أكثر من المعممين السنة.
بصورة عامة المجتمع الشيعي يستجيب بالمرجعية إلى حد قريب من عنده أو ربما شوية أقل استجابة المرجعية السنية في الساحة السنية، لكن الاستجابة ليس مطلقة في الساحة يعني.
هل أن الخطاب الديني خطاب رجل الدين ينوب عن خطاب الدولة ومؤسسة الدولة والحكومة في مثل هذه الأوضاع، أم أنه يأتي تعزيز إلها مكمل لموقف الحكومة؟
حقيقة الدولة لم تبني في نفوس مواطنيها مشاعر المواطنة والانتماء للوطن إلى الآن. كانت الدولة السابقة فيها دكتاتور، فيها ظلم قاضي الدكتاتور، فيها سياسات خاطئة كثيرة
أوصلت البلد إلى ما أوصلت عام 2003، لكن كان شعور بالانتماء للمواطنة بدرجة جيدة. الآن شعور بالانتماء للمواطنة ماكو. الانتماء للطائفة يعني عند الأكثرية أقصد كلمة الجماهير، الانتماء للطائفة أقوى من الانتماء للوطن، ونصرة الطائفة أقوى من نصرة الوطن وحتى وحدة الوطن. يعني أضرب لك مثلا في عام 2003 عند صياغة الدستور 2003-2004-2005 كان التأكيد على أن العراق دولة اتحادية فيدرالية، وكان يأيد هذا الشيعة والكرد، كان السنة يعارضون هذا. الآن عندما الطائفة الشيعية أو سياسيي الطائفة الشيعية بتعبير أدق يشعرون أنهم تمكنوا من الدولة، هؤلاء بدأوا يعارضون أن يكون العراق اتحادي. السنة اللي كانوا معارضين الآن بدأوا يفكرون بالعراق الاتحادي، لأنه الشعب الآن يشعرون أنهم ما هم الأقوى، لماذا يعطون حقوق لغيرهم؟ السنة كانوا يعتقدون أنه البلد ما لهم هم الأقوى، لما شعروا الآن هم الأضعاف هم بدأوا يفكرون أن يكون أقليم لهم. هذه كلها نتيجة سياسات طائفية قامت بها الكتل السياسية من الطرفين أوصلت البلد إلى هذا المستوى، وإحنا الآن في مأزق كجماهير كعوام. السنة والشيعة هم الخسرانين المتأذين.
أخيرا، ما هو دور رجال الدين من الطائفتين في وصول الحال إلى ما هو عليه؟
بصراحة دخول المعممين للسياسة في الشيعة أكثر من دخول المعممين للسياسة عند السنة. المعمم لما يدخل يقود سياسة طائفية راح يؤدي إلى هذه النتيجة، راح يخلي شعور بعدم الانتماء للوطن. أنا كسني من أشعر الشيعي هو اللي بيوجه، والعمام الشيعي هي اللي بتحكم وبتشتغل ضدي. اعتياد ضعف الانتماء للوطن عندي راح يضعف. عموما السنة بتركيبة عقليتهم هم يشعرون بالانتماء للدولة. تعرف الدولة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2003 عموما كانوا المهمين عليها السنة. هذا كون عقلية انتماء للدولة عند السنة، أن الدولة هي اللي تحل المشاكل، الدولة هي اللي تتبنى الأمور، الدولة هي اللي تمشي القضايا لصالح العام. هذه الفكرة عند الطرف الآخر مو بهذا الوضوح، لذلك قضية انتماء للوطن متفاوتة بين الطائفتين من السنة والشيعة.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار، خطيب جامع أبو حنيفة النعمان، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله
فيك. من جانبها تشخص مديرة برنامج العدالة الاجتماعية في العراق نهى الدرويش أن ضعف الدولة وهشاشة قراراتها وغياب استراتيجياتها في بناء مجتمع مدني متحضر أنعش دور مؤسسات كالعشيرة والمؤسسة الدينية في التدخل والمشاركة في رسم حياة المجتمع.
عندما تكون الدولة لا تستند إلى معايير تحدد فيها مصالحها، تحدد فيها فلسفتها، رؤية واضحة مستقبلية، فبالتأكيد الإجراءات ستكون إجراءات اعتباطية أو متسرعة غير مدروسة، لأنها لا تخضع إلى يعني منطقة التخطيط الاستراتيجي. كذلك تضطر جهات أخرى إلى أن تتدخل لتحل محل الدولة في تمشية بعض الأمور وبعض الإجراءات والسياقات، كأن تكون العشيرة أو تكون مؤسسة دينية.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو علي نازح ينتقد منظمات حقوق الإنسان في العراق والخارج، ويقول بأن هذه المنظمات لا ترعى النازحين في العراق، فهي ترى وتسمع ماذا حل بالنازحين لكن لا تتحرك. أيضا الزبيدي ينتقد الربيع العربي ويشكك في الربيع العربي الذي حصل في عدد من الدول. كذلك عامر البدري يشكك في التغيرات التي حصلت في بعض الدول العربية والبلدان العربية. وهنالك سحر من تكريت تقول شباب نضل ولدينا طموح لن يموت، حتى لو أصبنا بفشل فإن إرادتنا أقوى، نحن شباب العراق وفتيات العراق.
السلام عليكم. ما قاعد نسمع الإذاعة مالتكم، كلش مشوشة، ما قاعد نسمع هذه يعني الصبح قصة، والأمور كلش مزينة صايرة يعني حار، كهرباء ماكو، مي قاموا يحفرون الناس آبار بالبيوت، بالبيوت يروي ويطلعون منها، ماكو مي بكل المناطق، والناس يعني المبردات إلا ما تحتاج كهرباء هم ماكو.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
حبيت وحدة يا ناس صارت طلعت مخطوبة، هذا مو أول عشق تسمع وعلي مكتوبة، وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت مخطوبة، وهذا مو أول عشق تسمع وعلي مكتوبة، مكتوبة ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب، ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب، بالله يا ناس منو الحضن محبوبة ومنو الحضن محبوبة ومنو الحضن محبوبة ومنو الحضن محبوبة. حبت ثلاثة النوبة وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت مخطوبة، وهذا مو أول عشق تسمع وعلي مكتوبة، وحبيت وحدة يا ناس صارت طلعت مخطوبة، هذا مو أول عشق تسمع وعلي مكتوبة، حب هالوقت منا والله نتعب، يا ويلي من حب هالوقت منا والله نتعب، تقولوا لي بالله يا ناس منه الحضن محبوبة ومنه الحضن محبوبة. محبوبة ومنه الحظ محبوبة ومنه الحظ محبوبة.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد عصابات داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر الدولي للحد من تجنيد داعش للأطفال في بغداد، ذكر العبادي أيضا أن نحو 40 انتحاريا يدخلون العراق شهريا داعيا دول الجوار إلى الحد من تدفقهم. قتل 17 شخصا في العراق الاثنين في اشتباكات بين مسلحي داعش وقوات موالية للحكومة في مدينة بيجي القريبة من أكبر مصفات نفطية في البلاد. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ستوريا ستيفان دي مستورا إلى دمشق الاثنين في زيارة تتناول مشاورات جنيف التي يقوم بها مع أطراف معنية بالنزاع المستمر في سوريا. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الاثنين أنها طوقت بلدة تل أبيض الخاضعة لتنظيم داعش. افتتح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة محادثات سلام بشأن اليمن في جنيف الاثنين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ما قتل الجزائري الإسلامي المتشدد مختار بالمختار في غارة جوية أمريكية داخل ليبيا. ذكر وزير الدولة السوداني بوزارة الإعلام ياسر يوسف الاثنين أن الرئيس عمر حسن البشير غادر جوهانسبرغ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والأجواء التي يستعد فيها العراقيون في المهجر الأردني لاستقبال شهر رمضان، وهي أجواء حزينة بسبب الغربة وأيضا بسبب ما يشهده البلد من آلام ومآسي. التفاصيل من فائق رسول سرحان من عمان.
خطف الوجع والقلق بهجة استقبال شهر رمضان لدى أبناء الجالية العراقية المقيمة في الأردن، حيث تغلب الحزن على فرحهم في ظل ما يجري في بلدهم من دمار وقتل وتهجير على يد العصابات الإرهابية. وأعرب الأكاديمي ستار الجبوري القادم وعائلته من محافظة الأنبار إلى عمان قريبا، أعرب عن قلقه وأسفه لما يحدث في بلده وقال:
يعني مع الأسف هذا رمضان جانا إحنا بالغربة متغربين عن مدينتنا الرمادي، والأيام الجاية من أيام صعبة ما نعرف نتيجتها. نتمنى إن شاء الله الله يفرج علينا وعلى الناس كلها حتى رمضان الجاي نصومه في بلادنا وإحنا خلصانين من التنظيم الإرهابي داعش. تأكيد إنه لرمضان إلى نكهة خاصة، خاصة عندما تكون قريب من بيتك ومن أقربائك ومن أصدقائك ومن جيرانك ومن الجامع القريب باللي نصلي به.
وتمنت الصحفية فاطمة الملائكة أن تحمل الأيام القادمة أخبارا سارة عن بلدها بتحرير المدن العراقية التي سيطر عليها تنظيم داعش، ليتمكن أهلها من العودة إليها وإحياء ليالي رمضان بالفرحة والبهجة.
أتمنى أن الأيام الجاية تحمل أمن وأمان للعراق والمدن العراقية عمها السلام، والأخوان النازحين والمهجرين يرجعون لمدنهم ويرجعون يحتفلون بشهر رمضان مثل كل سنة. أتمنى يرجع الأمن والأمان وتتحرر المدن اللي تحت سيطرة داعش، وأتمنى يعني أجواء رمضان ترجع مثل قبل، يرجعون العالم أبسط شيء، ينزلون للسوق يشترون أشياءهم براحتهم، يتحضرون زينة رمضان. يعني العراقيين كل ما كان قلوبهم ويا أهلهم اللي بالعراق.
وقالت شيماء السامرائي وهي مصممة تحف عراقية تراثية مقيمة في عمان منذ 3 سنوات.
طبعا أنا حالتي حال كل الجالية العراقية، مدى أشعر بأي فرحة بهذا رمضان كباقي السنين من يوم ما طلعت أنا من العراق. ازدادت أيضا المرار والقلق زاد مع الظروف الأخيرة اللي صارت ببلدي ومع نزوح الكثير من أهلنا. قبل رمضان إحنا كنا قبل بأسبوع نطلع نروح نشتري الزينة، نتسوق، حتى نحضر لبس خاص بنا برمضان، حتى شغلات كثيرة تبدلها كأنه مثل العيد. رمضان عيد قبل العيد الصغير نعتبره. ماكو أي فرحة، مدى أشعر أي فرحة من يوم ما تركت بلدي العراق، وعايشين بقلق، عايشين بحيرة على أهلنا اللي بالعراق، على أهلي، على ناسي، على أقربائي اللي عايشين ببغداد.
ولم يكن الوضع الأمني داخل البلاد وحده ما نغص فرحة وبهجة استقبال الشهر الكريم لدى أبناء الجالية العراقية، وإنما ضنك العيش الذي تعاني منه أغلب العوائل العراقية التي لجأت إلى الأردن مؤخرا، كما أشارت إلى ذلك آمال محمد التي قدمت وعائلتها إلى عمان مؤخرا.
طبعا هو مو بس التهجير والوضع الأمني اللي يعكر علينا استقبال شهر رمضان، وإنما الحالة المعيشية كلش مرة وصعبة اللي نعيشها حاليا إحنا في عمان كنازحين وكمتضررين طالعين من مناطقنا ومن بيوتنا ومن بين أهلنا ومن بين ناسنا. كل هذا طبعا هو يعكر علينا بهجة استقبال شهر رمضان.
من جانبه تمنى عمر طلال أن تتحسن الأوضاع في العراق قريبا ليتمكن وعائلته من العودة إلى مدينته بعقوبة وإحياء شهر رمضان بين الأهل والأحبة.
طبعا هذا رمضان الثاني بعد موجة النزوح، والجالية العراقية تعيش ظروف نفسية كل صعبة، لأنه معظم أهلهم هم نازحين، ورمضان فقد بهجته التي كنا نعيشها بالعراق. نتمنى إن شاء الله الظروف تتحسن، وإن شاء الله رمضان الجاي ظروفنا تكون أحسن من هاي الظروف اللي نمر بها حاليا، مدن نشعر بالفرحة وبهجة رمضان، لأنه أهلنا وناسنا وأقاربنا بالعراق أغلبهم يعيشون ظروف صعبة ونزوح.
وعلى الرغم من غربتهم، اعتاد العراقيون في الأردن كل عام على استقبال شهر رمضان الفضيل كما كانوا يستقبلونه في بلدهم بالتحضير له مبكرا، حيث تشهد الأسواق إقبالا متزايدا منهم لشراء مستلزمات المائدة الرمضانية. إلا أن الأحداث الساخنة الجارية في العراق وما برز عنها من تداعيات مؤلمة ألقت بظلالها على نفسية العراقيين، مما حال دون التجهيز لهذا الشهر كما كان من قبل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول واستعدادات شهر رمضان، إذ اتخذت السلطات في كربلاء جملة إجراءات للحد من استغلال التجار هذه المناسبة وحماية المستهلكين. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
شكلت حكومة كربلاء لجنة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان لمنع أي محاولة للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين. وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي إن هذه اللجنة لها الحق والصلاحيات بمحاسبة التجار الذين يثبت استغلالهم الشهر لتحقيق أرباح ليست مشروعة.
إن شاء الله لن يكون هناك يعني أي ارتفاع في الأسعار، ستكون هناك مراقبة. شكلت لجنة وبدأنا نتابع أسعار السوق وبشكل مباشر بشكل يومي. إن شاء الله لن يكون هناك تغير كبير في أسعار المواد الغذائية بالذات، وسنحاسب إذا حصلت مثل هكذا حالات.
ودائما ما كان شهر رمضان فرصة مثالية للتجار والباعة يرفعون خلاله الأسعار بشتى الحجج، مستغلين إقبال الناس على التسوق.
مقوليات عندنا سلباقلة صينية كيلو مالي على سنة دابيع المناسب يعني 2.25 دابيع ب2.5 كيلو بالفرنس كان الكيلو، رغم ذلك كان ما كانت مستوردة يعني كان سورية. عندنا الماش بالفين دينار الكيلو، عندنا العدس ب2.5. هي شنو السلعة اللي موجودة غالية؟ شنو بالحصة ما موجودة؟ لو وزعوها بالحصة ينزل سعرها.
عدد من المواطنين شككوا بجدوى اللجنة التي شكلها مجلس المحافظة بهدف مراقبة الأسعار، إذ لا توجد تسعيرة معتمدة من قبل الدولة يمكن إلزام الباعة بالتقيد بها، إنما السوق قائم على العرض والطلب. من هنا طالب بعض المواطنين بفرض تسعيرة محددة لتكون مراقبة الأسعار أكثر جدية.
لازم ينزلون على السوق ويخلون أسعار، هم يخلون أسعار مثل قبل. شلون كانت أبو الخضرة يحط قطع مال أسعار مثل الطماطم هالقد، الباذنجان هالقد.
في غضون ذلك قال عدد من الباعة إن الأسعار تتأثر بالقوة الشرائية للدينار وسعر صرفه أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، وبما أن الدينار شهد تراجعا أمام الدولار فمن الطبيعي والكلام دائما للتجار أن ترتفع الأسعار لأن كل السلع والبضائع تستورد من خارج البلاد بالعملة الصعبة.
هو كل السلع الموجودة بالسوق من خضروات إلى لحوم إلى شنو بقوليات ملابس شنو موجود بالسوق كله مستورد، وحتى هذا الحديد حتى السميت حتى مواد البناء كله مستورد.
كله مستورد، هذا احتياجي من يجي مستورد، نقليات ومن خزين وهذا كلها يعني هذا مصاريف يصير غالي.
وتشهد أسواق كربلاء منذ وقت ليس بالقصير ارتفاعا متزايدا بالأسعار. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى المشهد الرياضي.
We'll be right back.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي مشاعر القلق التي تسود الوسط الرياضي عموما والجمهور الكروي بصفة خاصة بعد استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وما قد يترتب عليها من إلغاء قراراته السابقة بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة القادسية الدورة التي أقامها الاتحاد المركزي لكرة القدم في الديوانية بهدف تطوير المهارات التدريبية لأندية المحافظة والنهوض بالواقع الرياضي فيها. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتنظيم مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره السوري على ملعب المدينة الرياضية في البصرة. وأوضح الاتحاد أن هذه اللجنة مستقلة عن اللجنة العليا التي يرأسها وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. ومن المقرر إقامة اللقاء الودي في 27 من حزيران الحالي. أحرز المنتخب الوطني للأشبال بكرة الطاولة المركز الثاني في بطولة مصر الدولية. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كاظم خزعل إن منتخب الأشبال خسر بصعوبة أمام مصر المعروفة بقوتها، وصفا المركز الثاني بأنه إنجاز فريد لم يتحقق مثله منذ زمن طويل. قرر اتحاد كرة الطاولة إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخب الناشئين في البحرين استعدادا للبطولة العربية التي يستضيفها المغرب في آب المقبل. وقال رئيس الاتحاد مناف فاضل أن منتخب الناشئين سينتظم في المعسكر التدريبي خلال الفترة الممتدة من 25 حزيران إلى 14 تموز استعدادا للبطولة التي ستنطلق منافساتها في 4 آب. انتهت المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الياباني في مدينة يوكوهاما يوم الخميس برباعية نظيفة للفريق الياباني. ونظم اللقاء الودي في إطار التحضير لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا. مزيد من الأخبار الرياضية من مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة نادي زاخو بحرمانه من حضور جمهوره لخمس مباريات بسبب التصرفات الأخيرة التي رافقت مباراته مع المنتخب الوطني بمناسبة افتتاح ملعب النادي الجديد، مهددا إدارة النادي باتخاذ عقوبات أشد في حال تكرار هذه التصرفات، وقد تصل إلى نقل جميع مبارياته خارج ملعبه الموسم المقبل. من جانب آخر، أجرى فريق نادي أمانة بغداد أولى وحداته التدريبية على ملعب نادي أربيل الثاني خلال معسكرية الذي يأتي تحضيرا لمنافسات دور الكرة الممتاز. وسيخوض الفريق مبارتين وديتين مع نادي دهوك يومي 13 و15 من حزيران الحالي قبيل انتهاء المعسكر. وأخيرا أخفق الرباع العراقي قرار محمد جواد بمنافسات بطولة العالم للشباب الجارية أحداثها حاليا في بولونيا بعد أن كان مرشحا للتنافس على المركزين الثاني والثالث. وأخفق قرار محمد جواد في إداء الرفعات الثلاث وظهرت عليه علامات التعب.
ضوء على قضية.
كان الجمهور الكروي يتطلع إلى إجراءات تمهد لرفع الحظر عن الملاعب العراقية حين أعلن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استقالته على خلفية فضيحة فساد هزت الفيفا. وأثارت استقالة بلاتر بعد أيام على إعادة انتخابه مخاوف من إلغاء قراراته السابقة بشأن رفع الحظر. وحاول مسؤولو الرياضيون تحدثوا لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد طمأنة الجمهور الكروي بأن لا داعي للقلق. التفاصيل في التقرير التالي.
ساد القلق الوسط الرياضي والإعلامي والجماهير الرياضية بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر إعلان استقالته من رئاسة الاتحاد بعد 4 أيام على انتخابه، وذلك على خلفية الضغوطات التي تعرض لها عقب كشف ملفات فساد كبيرة في البيت الفيفوي. وتلخص القلق من إلغاء قرارات سابقة اتخذها بلاتر ومنها قضية رفع الحظر عن العراق بعد إجراء المباراة الودية المرتقبة في 27 من شهر حزيران الجاري، غير أن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان استبعد إلغاء المباراة الودية ودعا إلى عدم القلق مؤكدا أن القرار يمثل مؤسسة الفيفا وليس رئيسه، وأوضح أن الوزارة واتحاد الكرة العراقي سيحصلان على جواب إزاء هذا الأمر في الأيام القليلة القادمة.
لا تقلقون مطلقا وإن جاء شيء من هذا القبيل، طبعا أنا استبعد جدا، لكن هذا الاحتمال الواحد بيه، لو واحد بيه لو جاء احنا لازمنا نحتفظ بالاتصالات الدولية والمفاتيح المهمة اللي كنا على تواصل وياها في الفترة الماضية في انه نمضي خطوة بعد خطوة ان يلتزم العراق بمجموعة من القضايا، وايضا هم يلتزمون امامنا بهذا النوع من التقدم. ان شاء الله نشهد خلال اليومين او ثلاثة القادمة راح نحصل على جواب الاتحاد الدولي وراح نكون ان شاء الله في البصرة.
وأوضح عبطان أن الحظر المفروض على الملاعب العراقية كانت مشكلته داخلية وقد بدأ العمل بمعالجتها.
الحظر مشكلته كانت داخلية، احنا ما كنا مستعدين ولا نعمل بشكل يوصلنا إلى رفع الحظر. أنا اليوم مشكلتي كوزير الشباب والرياضة مو مشكلتي برفع الحظر، أصلاً أعتبره إن شاء الله تحصيل حاصل نتيجة هذا الجهد الكبير اللي تقدمه كل المؤسسات الرياضية. المشكلة فيما بعد رفع الحظر، اليوم مشكلتنا في إدارة الملاعب الرياضية، في إدارة المهرجانات الرياضية. قرار الفيفا في الموافق على إقامة المباراة الودية كما تعلمون لم يكن وليد اليوم ولا وليد زيارة قام بها وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد، هي جاءت نتيجة جهد كبير قام به الإعلام الرياضي، الشخصيات الرياضية العراقية، المؤسسات المختلفة أولمبية، اتحادات، وزارة الشباب والرياضة. وتعرفون ابتدأنا من خليج 22 في المملكة العربية السعودية وبعد الجولات المستمرة كان نتيجة أنه توافق الفيفا على إقامة هذه المباراة.
إلى ذلك دعا عضو اتحاد الصحافة الرياضية يوسف فعل إلى الاستعداد الجيد لمباراة رفع الحظر التي ستقام في البصرة، كون القضية لا تتعلق بشخصية بلاتر وإنما بالاتحاد الدولي وبكونغرس الفيفا الذي سيكون هو صاحب القرار النهائي في رفع الحظر.
يعني المباراة الودية لابد أن تجري الاستعدادات بصورة مناسبة، لأن التعامل مع قضية رفع الحظر الدولي لا ترتبط بشخصية معينة في اتحاد كرة القدم الدولي بغض النظر عن وجود بلاتر أو استقالته، لأن النظام والأسس والأعراف السائدة في اتحاد كرة القدم الدولي يكون هناك كونغرس هو صاحب القرار، ولكن على أن تكون هناك المسوغات القانونية التي تدفع بمن أجل إنهاء جدلية رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية هذا القرار المجهل.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من المحافظات.
بهدف تطوير الواقع الرياضي في محافظة القادسية، قام الاتحاد المركزي لكرة القدم دورة لعدد من مدربي الأندية والفرق المحلية في إطار التحضير للدورة الآسيوية. التفاصيل في تقرير مراسل المشهد الرياضي أحمد الصباغ.
بهدف تطوير الواقع الرياضي في محافظة القادسية وتطوير مهارات المدربين لفرق وأندية المحافظة بكرة القدم، أقام الاتحاد المركزي دورة تدريبية لعدد من المدربين تمهيدا للدورة الآسيوية لفئة سي. ويقول الدكتور أسعد لازم لإذاعتنا:
أكيد هذه الدورة هي لتطوير مهارات المدربين وأغنيناهم اليوم بالمهارات، هي الدورة أولية ودورة أساسية اللي تعقبها بعدها دورة السي الآسيوية حتى يكون معتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي. أكيد اليوم تلقوا هذا البرنامج، وإلا خلال ثلاث أيام تلقوا، خلال هدف من الدورة هو تطوير المدربين، إضافة بعض المعلومات، هناك جرعات من الوحدات التدريبية أيضا أخذوها في العملي، وأيضا هناك تعديلات في القانون كرة القدم ومحاضرات في الإصابات الرياضية، وهناك محاضرة أيضا في التغذية، هاي كلها يجب أن يكون بها ملم المدرب.
أما مدرب المنتخب العراقي رحيم حميد بيّن أن هذه الدورة التدريبية هي استعدادا للدورة التدريبية الآسيوية المزمع إقامتها في العراق.
هذه الدورة هي تهيئة للدورات الآسيوية اللي إن شاء الله ستقام مستقبلا بالعراق، لذلك اختصرنا منهاج الدورة الآسيوية بأربعة أيام في سبيلنا، ومن يدخل للدورة الآسيوية يكون مهيئ ويكون عنده معلومات عن ما هي الدورات الآسيوية التي تقدم للمدربين العراقيين. لذلك واحدة من الأسباب اللي دعت أنه يكون هذه الدورة مفتوحة للجميع تقريبا في جميع أنحاء العراق في سبيل معرفة المتطلبات أو التطورات الحديثة بتدريب كرة القدم.
عدد من المتدربين أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا دورات تصب في مصلحة تطوير اللعبة لما أضافت به من معلومات قيمة نظرية وعملية، وهذا جانب من حديثهم.
احنا كنا في أمس الحاجة لهكذا تدريب أو لهكذا دورات تدريبية علمية، عملت مع أكثر من المدربين، ما وجدت هذا العلمية، ما وجدت هذا الانفتاح العلمي بالتدريب.
هذه الدورة أضافت لنا الكثير تطوير جانب العملي والنظري، ولأن الأساتذة كفوين فالحمد لله وشكر أضافت لنا الكثير، وإحنا نتمنى التواصل في هكذا دورات، خاصة محافظاتنا محتاجة لهالشيء كدورات تطويرية أضافت أمور إيجابية للرياضة الديوانية بخصوص.
يشار إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في محافظة القادسية، وضمت أكثر من 50 مدربا لفرق وأندية المحافظة بكرة القدم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الرياضة في العالم.
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عملية البحث عن بديل للرئيس المستقيل جوزيف بلاتر، وأعلن الفيفا أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا في تموز المقبل لبحث مواعيد عقد المؤتمر الذي ستجري فيه انتخابات جديدة. وكان بلاتر أعلن استقالته بعد أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة على خلفية فضيحة الفساد التي هزت الفيفا. تتنافس العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكازاخية ألماتا على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، وقدمت المدينتان ملفي ترشيحهما إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي ستعلن المدينة الفائزة باستضافة الأولمبياد الشتوي في نهاية تموز. وأعطي ممثلو كل مدينة 45 دقيقة لاستعراض أفضليات مدينتهم. سجلت الصينية ليو هونغ رقما عالميا جديدا في سباق 20 كيلومتر مشيا للسيدات في لقاء أقيم في لا كورونيا بإسبانيا، وحطمت هونغ البالغة من العمر 28 عاما الرقم السابق المسجل باسم الروسية يلينا لاشمانوفا في أولمبياد لندن 2012، قاطعة المسافة بزمن قدره ساعة وأربع وعشرون دقيقة وثمان وثلاثون ثانية. حافظ الملاكم الأمريكي فلويد مايوذر للعام الثاني على صدارته لائحة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس الاقتصادية الجديد. وبلغت إيرادات مايوذر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 300 مليون دولار بفضل نزال القرن الذي خاضه أمام الفلبيني ماني باكياو في الثاني من أيار الماضي. وجاء باكياو بالمركز الثاني ب 160 مليون دولار، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الكروي ب 97 مليون دولار، ثم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ب 74 مليون دولار. واستكمل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر قائمة الخمسة الأوائل ب 67 مليون دولار. هذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى لقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.